مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم. أهلا ومرحبا بكم مجددا. لم يعد المشهد السوري ضبابيا كما كان عليه حتى فترة قريبة ماضية، فباتت صورة المشهد السوري السياسي والميداني واضحة تماما من خلال تقاطعات المعارك في الميدان وتقاطعات المشهد السياسي الإقليمي والدولي، والتي تشير بشكل غير قابل للنقاش بأنها وصلت إلى مرحلة التوافقات الإقليمية والدولية لإيجاد حل حقيقي في سوريا يضمن مصالح جميع الأطراف المتداخلة دون أن تعطى الفرصة بتنفيذ أجنداتها كاملة كما كان مخططا في السابق. وتبدو تقريبا جميع هذه القوى أمام خيارين أحلاهما مر: الأول الرضا بما تسير به الأمور من توافقات، أو الاستمرار في المواجهات الميدانية التي لم تعد تقدم أي انتصار من شأنه أن يعزز مواقفها السياسية أو حتى يسمح لها بالمناورة كما كان سابقا. والدليل على ذلك بأنهم بالرغم من القتال الدامي القائم في غوطة دمشق بين جبهة النصرة وجيش الإسلام ومن يتبع لهما، نرى أن ميليشيا جيش الإسلام بقيادة علوش تشارك في المفاوضات الرسمية في أستنا وجنيف، والمراد هنا هو تعويمها كقوة تقاتل جبهة النصرة فرع القاعدة بسوريا ومن يحالفه، وستعطى أوامر للقاعدة بالانسحاب أمام ميليشيات علوش ليظهر كرجل معارض قوي، وستبدأ وسائل الإعلام الداعمة بإظهاره كمخلص لمناطق المسلحين من تنظيم القاعدة. للنقاش في هذه الجدلية الجديدة نستضيف في حلقة اليوم عضو المركز الدولي للدراسات الأمنية والجيوسياسية الأستاذ سومر صالح، ومن ثم ننتقل أيضا للحديث على الجانب الميداني مع الخبير العسكري الاستراتيجي العميد علي مقصود. نبدأ هذا النقاش مع عضو المركز الدولي للدراسات الأمنية والجيوسياسية الأستاذ سومر صالح. أستاذ سومر أهلا ومرحبا بك.
أهلا ومرحبا بكم.
يعني أنا كنت قد استفدت في المقدمة من بعض ما تحدثنا به تحت الهواء، وخاصة فيما يخص القاعدة في سوريا وحول علوش وإعادة يعني تشكيله من جديد كصورة منقذة من القاعدة في سوريا، لكن دعني أبدأ بالسؤال الأوسع نطاقا والذي يتمحور حول العلاقة ما بين موسكو وواشنطن حول ما يجري الآن. يعني هناك لقاء بين الرئيسين بوتين وأردوغان غدا، كيف يمكن أن يؤثر على سياق أستنا وما الذي يحمله الرئيسان في جعبتيهما؟
نعم، قبل أن نتحدث عن لقاء بوتين وأردوغان المهم غدا في الليلة ذاتها التي يعقد فيها أستنا 4، هنالك في هذه اللحظات الاتصال بين ترامب وبين الرئيس بوتين، وبالتالي لا يمكن فهم هذا الاتصال إلا في سياق ما هو سيحدث غدا، وبالتالي ستتوسع المشاورات غدا لتشمل تركيا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، ولكن على ما يبدو أن ترامب سيقول شيئا ما لروسيا لأن ينقل رسالة إلى أردوغان الجامح في عملية توسيع ما العدوان على سوريا من جهة الشمال الشرقي من سوريا في منطقة تل أبيض بالتحديد، وبالتالي قد يفهم أن هنالك لأول مرة بين ترامب وبوتين هنالك شبه تفاهم، أو قد يكون هنالك تفاهم على منع أردوغان من هذه المقامرة بتل أبيض. لذلك عنوان اللقاء غدا بين ترامب وبين بوتين هو ثلاث أمور: الأمر الأول وهو مرتبط بأستنا، وبالتالي اليوم تحويل أستنا من جثة حامدة إعادة بث الروح فيها مجددا من خلال مجموعة من المقترحات الروسية. الموضوع الثاني أو الأمر الثاني وهو مرتبط بشكل مباشر بالجموح على أردوغان نحو العدوان على مدينة طل أبيض في سوريا، وبالتالي نحن رأينا انتشارا للمدرعات الأمريكية في المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا، رأينا انتشارا للشرطة العسكرية الروسية في منطقة عفرين عن الحدود السورية التركية، وبالتالي هنالك نوع من أنواع لجم أردوغان لأن انتقاله إلى هذه الخطوة سيعقد المشهد كثيرا في المنطقة. الأمر الثالث وهو مرتبط بطبيعة العلاقات التركية الروسية التي يحاول الطرفان أن تكون اقتصادية لا سياسية. اليوم هنالك على ما يبدو قرار من القيادة الروسية والمتابع للصحف الروسية يقول أن هنالك محاولة لربط العلاقات الاقتصادية مع السياسية، لا أن تكون العلاقات الاقتصادية بمئات المليارات، هناك الطموح يعني يكون 100 مليار، وهناك السيل التركي وعديد من المشاريع الاقتصادية والسياسية والسياحية، ولكن هذا الأمر لا ينعكس سياسيا، هناك توتر في القرم. وبالتالي الموضوع الثالث المرتبط بالمحادثات بين بوتين وبين أردوغان هو هناك تصريحات معادية من تركيا لروسيا في مدينة في منطقة القرم، وبالتالي تهدد الأمن القومي الروسي. هذه خلاصة الأمور الثلاث، إما تتنعكس إيجابا على سياق أستنا، ولكن لا سمح الله في حال التعثر في مفاوضات بوتين و وأردوغان، وبالتالي كما قلت لك هنالك رسالة من ترامب تنقل إلى أردوغان عن طريق السيد بوتين. أعتقد أنه في حال الفشل سيتعقد مسار القتال، وقد يدخل أيضا ليس فقط ملزما بل يكون هنالك شبه نهائي تام لهذا المسار.
نعم مستر سومر، أنت أخذتنا قليلا إلى الصراع الأمريكي التركي بالفعل. دون أن أدخل في تفاصيل السؤال، كيف سيؤثر على سياق أستنا هذا الصراع؟ ونحن رأينا بصراحة يعني عربات أمريكية تحمي الكرد من الجيش التركي، وهناك حديث أيضا عن وجود قوات فصل روسية توزعت هناك، هذا سنسأله أيضا للعميد علي مقصود، تفضل.
نعم لم يوجد حتى هذه اللحظة، لا توجد أمور سابقة، الكل الذي يحدد الاستراتيجيات، الأمور التي تحدد الاستراتيجيات بشكل واضح هي الفعل ورد الفعل، فلا توجد استراتيجية طويلة المدى. ما يحدث في المنطقة الشمالية الشرقية كما قلت لك هنالك محاولة أردوغانية للدخول شرق الفرات وليس فقط غرب نهر الفرات، وبالتالي هذا في مدينة طل أبيض، وبالتالي هو يقسم المنطقة في الشمال، هي مقسمة في ثلاث كانتونات وهي الحسكة وعين عرب إضافة إلى عفرين. دخلت بداية القوات التركية الغازية في مدينة الراعي وصولا إلى جرابلس، الآن هناك محاولة أن تكون في تل أبيض، وبالتالي ستخضع هذه المنطقة إلى كثير من التجاذبات، وقد تندلع حرب بين الوحدات الكردية وبين الجيش التركي، وبالتالي هذا المشهد سيعقد العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الطرفين هما حليفين أساسيين للولايات المتحدة الأمريكية. طيب. وبالتالي هنالك سيؤثر هذا الموضوع على معركة الرقة. هل سيكون الناتج النهائي لهذه التجاذبات الكبيرة أن يكون هنالك اتفاق أمريكي روسي على أن يكون الدخول إلى مدينة الرقة هو فقط أمريكي روسي واستبعاد كل هذه الأطراف منعا للتجاذبات الكبيرة التي يثيرها هذا الموضوع؟ قد يكون ذلك أحد النتائج المحتملة ولكن بعيدة وليست القريبة. الأمر مرتبط فقط في حال اندلعت مواجهات عنيفة بين الوحدات الكردية وبين الجيش التركي. حتى هذه اللحظة لا توجد أمور ثابتة في تلك المنطقة. حالة الحساسية استعلها أردوغان، حالة القصف استعلها أردوغان، الوحدات الكردية حاولت أن لا تثير مخطط أردوغاني نحو حرب مفتوحة على مسافة لا تقل عن 400 كيلومتر. اليوم الأمريكي مرتكز في تلك المنطقة، الهدف التركي هو فقط تقويض عملية معركة طاجيكستان.
طيب يا أستاذ سومر لو سمحت، يعني لنبقى في الإطار الإقليمي، وثائق اجتماع طهران الفني للخبراء في 17/4/2017 يعني الشهر الجاري أو الشهر الذي مضى صراحة، هل ستجد لها طريقا للتطبيق في أستانا؟ ونحن في كل محاور حديثنا الآن نتحدث عن أستانا وعن التأثيرات التي سوف يعني ترتد من جراء هذه التطورات على اللقاء في أستانا.
لنكون واضحين، الاجتماع طهران التقني حدد 4 وثائق، 3 منها أصبحت معروفة وهي وثيقة الألغام، وثيقة المناطق الإدارية، إضافة إلى وثيقة إحياء العمليات وقف الأعمال القتالية. الحقيقة إن لم يكن هنالك تطبيقا واضحا وصريحا لهذه البنود الثلاثة لن يكون هنالك أستنى 5، يعني الأمور واضحة. النقطة الخلافية الكبيرة والتي هي أجيت من أستنى 3 إلى أستنى 4 هي تحديد الخرائط الجغرافية الخاصة بفصل هذه الفصائل المشاركة في سياق أستنى عن جبهة النصر. الأمور واضحة، وكما تفضلت ببداية الحلقة هنالك محاولة لتعويم جيش الإسلام كقوة محاربة لجبهة النصرة فرع القاعدة في سوريا، الأمور واضحة بهذا الموضوع. ولكن هنا نعود إلى موضوع المقترحات الروسية المهمة التي وردت في 9 نقاط. إحدى النقاط التي وردت فيها هي موضوع تحديد الخرائط الجغرافية للمناطق الأربعة أو الخمسة التي مقترحة لتخطيط الصراع في سوريا، وبالتالي هل انتقلنا اليوم من تحديد الخرائط الجغرافية لفصل جبهة النصرة عن باقي الفصائل إلى الخرائط الجغرافية لتخطيط الصراع؟ أعتقد أن ذلك مراوحة في المكان ولن نأتي إلى نتائج واضحة. جوهر المشكلة منذ إعلان فيينا الأول حتى هذا اليوم هو موضوع فصل ما يسمى المعارضة المعتدلة عن الفصائل الإرهابية وفي مقدمها فيها جبهة النصرة. ما زلنا حتى هذه اللحظة هنالك مراوحة في المكان، هنالك مماطلة أمريكية، هنالك مماطلة تركية، هنالك استثمار في الإرهاب، وبالتالي هذا الموضوع هو سينسف أي سياق مهما كان ومهما بلغ من حجم التفاهمات بين الروسي والأمريكي أو بين التركي و الروسي من جهة أخرى. ولكن كما قلت لك إن لم يكن هنالك
يعني أستانا هذه الجولة ولدت ميتة
حتى هذه اللحظة، ومن المقترحات الروسية التي نشرتها وكالة سبوتنيك وآرتي ونشرتها مجموعة من المواقع المعارضة يكون هنالك الواضح منها محاولة بث الروح في نظام وقف الأعمال القتالية الذي كان في 29/12/2016، وبالتالي هذا اعتراف واضح من روسيا ومن إيران الضامنين بشكل أساسي في سياق أستانا أن سياق أستانا حتى هذه اللحظة هو جثة هامدة، وأن نظام وقف الأعمال القتالية قد انهار فعليا منذ معارك ريف حماة الشمالي والشمال الشرقي إضافة إلى معارك جوبر والقابون، وبالتالي هي المحاولة الأخيرة. وكما كنا أنا وأنت في محاورة سابقة كان هنالك عنوان الحلقة هو امتحان اللحظة الأخيرة، ونعيد ونكرر أن سياق أستانا 4 هو امتحان اللحظة الأخيرة، إما أن يكون هنالك جدية تركية وجدية إقليمية في التعامل مع ملف الإرهاب، أو أن اليوم الروسي اليوم بدأ ينزل على الأرض بشكل أكبر وخصوصا في المناطق المتوترة.
نعم.
ولكن هنالك لفت نظري أن موضوع تسمية الخط الفاصل أو خصوص التماس في هذه المبادرة.
نعم.
أنا هنا لن أتكلم إلا هنا أتكلم بصفتي الشخصية كمحلل سياسي. اليوم هذا الموضوع هو خط سيادي، أن يكون هنالك نزول من الضامنين إلى الأرض لتحديد هذه النقاط من خط التماس ويسمى فصل القوات، هذا الأمر هو يتعارض بحد كبير مع السيادي إن لم يكن هناك تنسيق مع الدولة السورية. الخلاف ليس مع الروسي ولا مع الحليف الروسي أو الحليف الإيراني، الخلاف هو مع التركي. عندما نقول أن هنالك إمكانية لنزول قوات من الضامنين لتحديد هذه النقاط التماس، أعتقد أنها من غير المقبول لا شعبيا ولا حكوميا أن يكون هنالك الطرف التركي المعتدي الذي مول وسلح الإرهاب في سوريا أن يكون طرفا فقط لفصل الاشتباك، لأنه قد يكون هنالك قد يفهم من ذلك أنه شرعنا للعدوان بشكل أو بآخر. لذلك هنا نتعامل بحذر كبير مع هذه الوثيقة التي طرحت في وسائل الإعلام، وأنا هنا أنبه بشكل كبير أن ما أصير من هذه النقاط التسعة في وسائل الإعلام هي فقط عن مصدر في المعارضة وليس عن لا عن روسيا ولا عن إيران ولا عن الحكومة السورية. وبالتالي الموضوع هو إعلان الامتياز، وقد تكون جس نبض أو اختبار جس نبض إلى أمور قادمة في أستانا 4. الأجواء الإقليمية والأجواء الدولية وحتى الواقع الميداني في سوريا لا ينبئ بأننا نتجه إلى إعادة إحياء وقت الأعمال القتالية كشرط لازم للانتقال إلى جنيف. لذلك عنوان أستانا 4 أيضا هو المراوحة في المكان، ولكن مع تحريك روسي للمياه الراكدة في أستانا 4.
نعم نعم. عضو المركز الدولي للدراسات الأمنية والجيوسياسية الأستاذ سومر صالح، كنت معنا من سوريا من طرطوس، شكرا جزيلا لك أستاذ سومر.
شكرا لكم.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج ما وراء الحدث عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو، معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم.
نعم مستمعينا الكرام، ولمتابعة هذا النقاش على الجانب الميداني ننتقل للحديث مع الخبير العسكري الاستراتيجي العميد علي مقصود. سيادة العميد أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بكم وتحية لكم ولكل السادة المستمعين الأكارم.
أهلا ومرحبا بكم. سيادة العميد، كنا قد تحدثنا والأستاذ سومر صالح عن أسباب هذا الصراع واحتدام المعارك من الجانب السياسي، وتحديدا تحدثنا عن العلاقة الروسية الأمريكية والحوار ما بين الرئيس بوتين وأيضا الرئيس الأمريكي ترامب وصراع الأمريكي التركي وإلى ما هنالك من وثائق طهران وتأثير كل هذه التطورات على العملية القادمة أو الجولة القادمة أو الجولة الحالية في أستانا حول الملف السوري. دعني أبدأ بالسؤال المباشر هنا حول أسباب الاقتتال يا سيادة العميد ما بين فيلق الرحمن وجيش الإسلام، ما هي الأسباب الحقيقية ودور الصراع القطري السعودي في هذا الاقتتال؟
لا شك بأن ما تشهده الغوطة الشرقية من حالة اقتتال بين حلفاء الأمس فيلق الرحمن ومعه جبهة النصرة من جهة وجيش الإسلام من جهة ثانية، إنما يأتي بسبب ثلاثة عوامل أساسية. أولا الهزائم التي منيت بها هذه المجموعات المسلحة في الغوطة الشرقية وبشكل عام بالريف الشرقي أو بالأحياء الشرقية للعاصمة دمشق، عندما حاولوا أن يهددوا العاصمة بإعادة ربط حي القابون مع حي جوبر بإقامة طريق بري بعد أن خسروا كل الأنفاق. ولذلك عندما خسروا هذه المعركة وبالتالي خسروا خطوط التماس التي تشكل أساسين ونقاط متقدمة لاختراق العاصمة، وأيضا تابع الجيش معركته في القابون لينهيها وبنفس الوقت لأيضا يوسع دائرة السيطرة على الاتجاه الشرقي للغوطة الشرقية أي باتجاه البادية وصولا إلى اللجات إلى الجنوب السوري، قاطعا كل خطوط الإمداد ومدمرا مراكز ومواقع هذه المجموعات المسلحة التي كانت تقدم لهم الدعم اللوجستي والإمداد بين الحين والآخر أو بين الفينة والأخرى. ولذلك خسروا أيضا إمكانية التمويل وأصبح هناك شحا في عملية التمويل. وأيضا نحن ذاهبون إلى الجولة الخامسة أو الرابعة بالأستنة،
ولذلك السعودية التي فقدت كل مرتكزاتها ووجودها في الميدان السوري مع أيضا انكشاف هزيمتها في اليمن والذي تجلى بالخلاف الإماراتي السعودي ومن ثم طرد الرئيس عبد ربه منصور إلى اليمن، أنا أقول بأن هناك جملة من العوامل أرادت السعودية في سياق أيضا التفاهمات التي بدأت تتبلور تحت الطاولة.
نعم، خلال يعني عذر المقاطعة، خلال اللقاء الذي حدث بين الملك سلمان والأمير تميم، أعتقد أن هذا التطور على الميدان أو على الأرض في سوريا له دور في هذا اللقاء. يعني
بكل تأكيد فالسعودية وبالتنسيق مع أمريكا التي أرادت مقابل مليارات الدولارات التي دفعتها أن تعطيها دور في العملية السياسية على مستوى الإقليم ولكي أيضا تصادر الأوراق الملفات التي أعطتها أمريكا لتركيا في بداية الجلوس على طاولة الأسئلة، أرادت أمريكا أن تضع حدا لتركيا وأن تعطي بعض الأوراق إلى السعودية، ولذلك عندما بدأت هذه الاشتباكات والمعارك بين جيش الإسلام الوهابي في سوريا والذي يحمل أجندة سعودية ماء بالماء خالصة، وأيضا فيلق الرحمن الإخواني العقيدة والنهج وبالتالي يتبع لتركيا المدعوم من جبهة النصرة المدعومة والممولة من قطر، ولذلك أرادت قطر أن تبقي على دور تركيا رائدا في هذا الموضوع وأن تكون مجمل الملفات والأوراق قبل الوصول إلى أستنا بيد الراعي والضامن التركي لهذه المجموعات المسلحة. ولذلك جيش الإسلام عندما بدأ بهذه المعركة أولا لكي يستحوذ على الأموال التي بعثتها قطر إلى فيلق الرحمن وجبهة النصرة وحسب المعلومات تقدر ب$200 مليون، والأمر الثاني لكي تكون المناطق في الغوطة الشرقية التي كانت بيد فيلق الرحمن وجبهة النصرة أن تحوز عليها فصائل جيش الإسلام لكي تكون عملية التهديد للعاصمة دمشق بيد هذا الفصيل، وهكذا تستطيع أن تفاوض وتساوم السعودية لكي يبقى لها وجود وأن تقتحم العملية السياسية في الأستنة. نعم. من خلال هذا. نعم. الاستحواذ والسيطرة والنفوذ. نعم. الذي حققته.
نعم، باختصار لو سمحت في سؤالي الأخير لنتوسع أكثر، وأعتقد أن هذا الموضوع يحتاج إلى حلقة كاملة، وهو موضوع تقسيم المناطق الآمنة، 4 مناطق آمنة، وانتشار القوات الروسية في مناطق الفصل. حتى اللحظة جاء على لسان المعارضة السورية صراع الأمريكي التركي وتأثيرات هذه التطورات على السياق الحالي في أستانا. يعني هناك رأينا عربات أمريكية تحمي الكرد من الجيش تركي، وهناك من يتحدث عن محاولات روسية للفصل من أجل منع التركي من ضرب قوات سوريا الديمقراطية وحماية الشعبية أو إلى ما هنالك من القوات المتواجدة هناك.
واضح مما حصل في الشمال الشرقي من سوريا إن كان بقيام تركيا باستهداف مقرات لوحدات الحماية الكردية في سنجار وغيرها، وما تبعها من تنديد وإدانة من قبل أمريكا ومن ثم ترجمت هذه الإدانة باستخدام مئات المدرعات والعربات من كردستان العراق باتجاه سوريا، أنا بتقديري أمريكا كانت تصنع هذه الزرائع، وهي من أوحت لأمريكا بأن يقوموا بهذا العمل لكي يكون هناك زريعة لاستخدام هذه الأسلحة لكي تستمر أمريكا في مشروعها بدعم الأكراد، وهذا جزء من استراتيجيتها بديمومة الحرب والفوضى في المنطقة، وبنفس الوقت لكي تسيطر على هذا الخط الذي يفصل العراق عن سوريا وبالتالي يحول دون إمكانية إقامة هذا الرصيف الإقليمي الممتد من طهران مروراً بالعراق سوريا لبنان.
نعم.
ويبدو أن الروس متفقون مع الأمريكان بأن يعطوهم بعض يعني الأوراق التي تحفظ ماء الوجه لكي فعلا تنطلق عملية سياسية تنهي الصراع في سوريا، لأن العالم لم يعد يتحمل تداعيات فعلا ما يحدث في سوريا، خاصة في ظل الانتصارات لتحالف سوريا، يعني للجيش السوري وحلفائه. أنا أقول نعم بأن تركيا في هذا العدوان على مقرات لوحدات الحماية الكردية ورد الأمريكي على ذلك جاء بمثابة رسم الخطوط الحمراء وتحديد الإطار لهذه العملية السياسية ولدور كل من هذه الدول الإقليمية. فأنا أقول بأن تركيا عندما تطلب منها وحدات الحماية الكردية بأن ترسل قوات لتكون في منطقة فاصلة بين الجيش التركي وبين وحدات الحماية الكردية، أي أنهم يريدوا فعلا أن يتجنبوا الصدام الذي لم تتمكن أمريكا من منع وقوعه بين حليفيها، وبالتالي إذن أمريكا أمريكا تتكئ وترتكز على الروسي في إنقاذ أمريكا من هذا المستنقع الذي وجدت نفسها فيه.
نعم، يبقى هنا أمامنا سيادة العميد انتظار ما يمكن أن يفضي عنه أو تفضي عنه محادثات أستانا، والتي تعتبر نتائجها عبارة عن ارتدادات واقعية لكل ما يجري في الميدان. الخبير العسكري الاستراتيجي العميد علي مقصود، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول للأستاذ سومر صالح عضو المركز الدولي للدراسات الأمنية والجيوسياسية. شكرا جزيلا لكما.
شكرا، شكرا
كل التحية. شكرا جزيلا.
إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث، نلتقي في الحلقة القادمة، ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة، دمتم بخير وإلى اللقاء.